أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى دليل الانصداد. ذكرنا غير مرة أنه لا تصل النوبة إلى انصداد باب العلم مع الالتزام بحجية خبر الواحد الموثق أو الموثق والحسن أيضا فضلا عن الصحيح، فإن هذا المقدار يكفي في انهلال العلم الإجمالي بالتكاليف الثابتة في الشريعة المقدسة بزميمة ما تقدم من حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإشهام. بهذين الأمرين ينفتح باب العلمي، فلنا طريق إلى تعيين الواجبات الإلهية وتعيين المحرمات الإلهية بمقدار ينحل به العلم الإجمالي، ولا مانع من الرجوع بعد ذلك إلى الأصل الجاري في كل مسألة من أصالة البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب. مثلا لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لا مانع من شيء من ذلك، فلا تصل النوبة إلى دليل الانسداد وإلى القول بحجية مطلق الزن. وأما إذا منعنا عن كلتا المقدمتين، لم نبن على حجية خبر الواحد أو بنينا على حجية الخبر، ولكن قلنا بأن الظهور لا يكون حجة في حق غير المقصود بالإفهام، وظهور الروايات ليس بحجة بالنسبة إلينا. إذن ينسد باب العلم لا محالة، فلا بد من التكلم في تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها. فيقع الكلام عن ذلك، والكلام هنا يقع في جهات. تارة يقع الكلام في أصل مقدمات الانسداد، وأن مقدمات الانسداد مؤلفة من أي مقدمات، وتارة يقع الكلام في أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي الحكومة أو الكشف. بعد فرض تمامية هذه المقدمات، ماذا يترتب على هذه المقدمات؟ الزن يكون حجة بحكم العقل أو يكون حجة بحكم الشرع، وهو المعبر عنه بالكشف. يعني نستكشف بهذه المقدمات أن الشارع جعل الزن حجة في هذه الحالة، وهي حالة الانسداد. وثالثا يقع الكلام في أن النتيجة مسلقة أو مهملة، هل الثابت حجيته بمقدمات الانسداد كل ظن أو الظن في الجملة. ورابع يقع الكلام في تمامية هذه المقدمات، أنها تامة أو ليست تامة. أما الكلام في مقدمات دليل الانسداد فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه لذلك مقدمات أربع. أولا، العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية بجوبية وتحريمية، نعلم بذلك بالدانة. لا نحتمل أن يكون حالنا حال البهائم، ولم نكن مكلفين بشيء أصلا، نفعل ما نريد ونترك ما نريد، ليس الأمر كذلك جزما، بل لنا تكاليف إلزامية وجوبية وتحريمية، وهذا معلوم لكل ملتفت إلى الشرع والشريعة، وأن الشريعة المقدسة غير خالية من أحكام إلزامية ومن بلوغية أو تحريمية. المقدمة الثانية أن باب العلم إلى هذه المقدمة إلى هذه الأحكام، وكذلك باب العلمي إلى هذه الأحكام، منسد بالإضافة إلينا. أما العلم الإجمالي في التفصيل الوجداني فواضح أنه لا يمكننا تعيين الواجبات الإلهية وتعيين المحرمات الإلهية إلا في مقدار قليل في الجملة، لا بالجملة، في الجملة نعلم أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، القمار حرام، قتل النفس المحترمة حرام، وأمثال ذلك. وأما معظم الأحكام الشرعية فهي مجهولة لنا وجدانا بلا إشكال، يعني بالضرورة هذا يعلم به كل أحد. وكذلك باب العلم منسد هذا يتوقف على ما ذكرناه من عدم حجية خبر الواحد أو عدم حجية ظهور هذه الروايات بالنسبة إلينا. على هذا تتم هذه المقدمة إذن أن باب العلم والعلمي منسد بالإضافة إلينا. ذكر ثالثا المقدمة الثالثة أنه لا طريق لنا إلى تعيين تلك الأحكام بإحراز الامتثال خارجا. الاحتياط غير ممكن، لا يتيسر الاحتياط لنا لكثرة الشبهات وأطراف العلم الإجمالي كثيرة، فلا يسعنا الاحتياط بالنسبة إلى كل مورد احتملنا فيه وجوب شيء أو احتملنا فيه تحريم شيء، هذا غير ممكن لنا. وعلى تقدير الإمكان فهو مخل بالنظام، لو اشتغل المكلفون كلهم بالاحتياط معناه أن النظام يختل، بل لا يشتغل الكاسب بكسبه والزارع بزرعه وهكذا غير ذلك من المكلفين، لازم هذا اختلال النظام. نعلم أن هذا غير واجب بل غير جائز. وإذا فرضنا أنه غير مخل بالنظام فلا إشكال في أنه أثر وموجب للحرج الاحتياط الكلي، فلا يجب علينا الاحتياط من جهة رفع الأسر والحرج. الأسر والحرج مرفوعان في الشريعة المقدسة، فلا يمكننا الاحتياط، يعني لا يجب علينا الاحتياط لذلك. فهذا الطريق مسدود، طريق الاحتياط، إما لعدم الإمكان أو للإخلال بالنظام أو من جهة العسر والفرج، هذا معلوم. فإذا سقط الاحتياط ليس لنا طريق آخر، لا يسعنا تقليد أحد يفتي بواجب أو بحرام، كيف يجوز لنا أن نقلد من نراه مخطئا في اجتهاده لأنه يفتي اعتمادا على هذه الروايات، يرى باب العلم مفتوحا ونحن نرى أنه منسد ومخطئ في اجتهاده. التقليد غير جائز، ولا سيما بالنسبة إلى من يكون هو بنفسه مجتهدا، كيف يجوز له أن يقلد غيره من هو مخذول بالإضافة إليه أو نفرض أنه مصاب أو أخزل؟ إذن لا يجوز له التقليد. القرآن وأمثال القرآن من الاستخارة وغير الاستخارة معلوم أنه لا يكون طريقا إلى تعيين الأحكام الواقعية جزما. فنرجع إلى القرآن مثلا، إذا شككنا في وجوب شيء بإباحته نعين الوجوب أو الإباحة بالقرآن، قطعا هذا باطل. وكذلك بالاستخارة ونحو ذلك، فلا طريق لنا إلى تعيين هذه الأحكام بوجه من الوجوب. الرجوع إلى الأصل العملي في كل مورد أيضا لا يمكن، وذلك لاستلزامه الخروج من الدين على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. لازم ذلك الرجوع إلى البراءة في معظم الموارد، وفي أكثر الموارد نرجع إلى البراءة. لا يجوز لنا الرجوع إلى البراءة، بل في أطراف العلم الإجمالي لا تجري البراءة، وثانيا إنه مستلزم للخروج من الدين، فهذا أيضا لا يمكن. إذن لا بد لنا من طريق نمتثل به الواقع ونخرج عن عهدة التكليف الواقعي، ولا نرى أقرب من الزن، الزن بالواقع أقرب من غير الزن. و ترجیح المرجوح على الراجح قبیح لا يمكن ان نعین فریقا لا يكون موجبا للزن بل يكون اصابت الواقع مشکوکا فيها او موهوما هذا ايضا لا يمكن بهذه المقدمات يظهر انه لا بد من العمل بالزن من اي طريق حصل مثلا فالظن يكون حجه صاحب الكفايه قدس الله نفسه زاد على هذه المقدمات مقدمه اخرى ذكر اننا نعلم اجمالا بثبوت تكاليف في الشريعه المقدسه وان باب العلم والعلم منسد بالنسبه الى تلك الاحكام ونعلم المقدمة الثالثة أننا لسنا بمهملين كالبهائم ومثلقين من هذه الجهات ليس البشر مثلق العنان يفعل ما يشاء ويترك ما يريد ليس كذلك زاد هذه المقدمة والظاهر أن هذه المقدمة زيادة لا نحتاج إليها فإن المراد بالعلم الإجمالي أن نعلم إجمالا بتكاليف إلزامية بدوية أو تحريمية إذا كان المراد بهذه المقدمة العلم بالتكليف الفعلي يعني نحن مكلفون بشيء بواجب أو بترك حرام بالفعل فهذا عين المقدمة الثالثة يعني لسنا بمهملين كالبهائم لا يكون لها تكليف أبدا بل نحن مكلفون بأمور واجبة واجبات ومهرمات فهذه المقدمة مندرجة في المقدمة الأولى فإن أريد بالمقدمة الأولى مجرد العلم بالشرع والشريعة وإن لم يفرز فيها العلم بتكاليف وجوبية وتهريمية فعلية نعلم إجمالا بأن الشريعة الإسلامية حق والشريعة الإسلامية فيها أحكام ولو بالإضافة إلى غيرنا نعم هذا صحيح مقدمة أخرى غير هذه المقدمة إلا أنها ليست من مقدمات الانسداد فإن المراد بمقدمات الانسداد ليست كل مقدمة يتوقف عليها حجية الزن كشف حجية الزن أو حكم العقل بلزوم اتباع الزن بل المراد المقدمات القريبة التي يترتب عليها ذلك لا المقدمات البعيدة نعم أصل الشريعة وجود الشريعة الإسلامية من المقدمات ولولا ذلك لا تتم مقدمات الإنسداد إثبات الصانع أيضا من المقدمات لابد من أن نثبت أن لنا صانعا وأن له نبيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بأحكام لابد أن نذكر هذه الأمور في مقدمات الإنسداد لا نذكرها جزما فالصحيح ما صنعه الشيخ قدس الله نفسه فيقال إن لنا علما إجماليا بتكاليف إلزامية فعلية هذه التكاليف متوجهة إلينا بالفعل يعني لسنا بمهملين فليس لنا أن نترك كل ما نحتمل وجوبه ونرتكب كل ما نحتمل تحريمه قد أنقع في ترك الواجب وفي فعل الحرام جزما فلا يجوز لنا إهمال ذلك هذا معنى العلم الإجمالي كيف ما قال فمقدمات الانسداد مؤلفة من هذه الأمور الأربعة وهل إن هذه المقدمات على تقدير تماميتها وعدم المناقشة فيها هل يترتب عليها لو فرضنا تم صحيح سلمنا أننا نعلم إجمالا بتكاليف الإلزامية وسلمنا أن باب العلم والعلم مسدود وسلمنا أن الاحتياط غير ممكن أو مخل بالنظام أو أثر لا يمكن الرجوع إلى الأصل في كل مسألة العمل بالقرآن والاستخارة ونحو ذلك باطل جزما، لا يجوز الرجوع إلى فقيه آخر يرى انفتاح باب العلم، ترجيح المرجوع على الراجح قبيح، كل هذا سلمنا. هل يترتب على ذلك حجية الزن؟ ونستكشف بهذه المقدمات أن الشارع جعل الزن حجة، أو يستكشف بهذه المقدمات استقلال العقل باتباع الزن ولزوم العمل بالزن تنزلا من الامتثال القطعي إلى الامتثال الزني؟ في هذا كلام بين الأكابر. فذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه يميل إلى الكشف، والصريح كلام الكفاية قدس الله نفسه والقول بالحكومة. أولا لا بد من بيان معنى الحكومة في المقام، ما معنى الحكومة؟ أما معنى الكشف واضح، يعني نستكشف بهذه المقدمات أن الشارع جعل الظن حجة والظن طريق إلى الواقع في هذا الباب من باب اللابدية، لا مناص إلا من جعل الظن، لا مناص من جعل الظن حجة، المفروض أن الطرق كلها مسدودة، وهذا أقرب ترجيح المرجوع على الراجح قبيح، فنستكشف بذلك أن الزن حجة عند الشارع في هذا الحال. معنى الكشف ماضي، وما معنى الحكومة؟ فقد فسره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتقدم في أوائل بحث الزن أيضا تقدم، فسر معنى الحكومة باستقلال العقل بحجية الزن، يعني يحكم العقل بأن الزن حجة في هذا الحال كما كان يحكم بحجية القاطع في غير هذا الحال. كان يحكم بأن القاطع حجة وطريق إلى الواقع، منجز على تقدير الإصابة ومعزل على تقدير الخطأ، كذلك يحكم العقل بالتنجيز والتعزيز وبطريقية الزن بالإضافة إلى الواقع عند تمامية هذه المقدمات في أوائل بحث الزن. صرح بذلك أن الزن ليس بحجة في ذاته وليس كالقات، بل لا بد من طرق مهالات يحكم معها العقل بحجيته فيكون الزن حجة بحكم العقل. تقدم الكلام في ذلك، قلنا إن هذا أمر غير معقول، فإن العقل ليست وظيفته الحكومة، وإنما وظيفة العقل والإدراك فقط. العقل لا يدرك إلا ما هو الواقع، كيف يمكن على العقل أن يجعل ما ليس بحجة حجة؟ كيف يمكنه ذلك؟ الحكم بالحجية والطريقية وكون الشيء وسطا في الإثبات الذي هو معنى الحجية، هذا من وظيفة الشارع، الشارع يحكم بذلك، والعقل يمكنه أن يستكشف هذا بمقدمات، وهذا معنى الكشف كما ذكرنا، أو مثلا يستكشف بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يستكشف وجوب المقدمة شرعا، وأن الشارع كما أوجب شيئا أوجب مقدمته أيضا، هذا أمر ممكن. وأما أن العقل هو بنفسه يحكم بحجية شيء يجعل ما ليس بحجة حجة، هذا خارج عن وظيفة العقل. وأما القاطع فالحجية كانت من لوازم ذات القاطع لا بحكم العقل، على ما تقدم، فإن الطريقية هي مقدمة للقات، والقات بنفسه طريق إلى الواقع، هو بعين انكشاف الواقع، ويحكم العقل حينئذ من باب قبح المعصية ووجوب الطاعة، يعني يدرك استحقاق العقاب في فرض المخالفة واستحقاق الثواب في فرض الموافقة، وإذا فرضنا أن القات أخطأ الواقع يدرك بأنه معذور، يحكم بالمعذور يا الحكم بهذا المعنى، وإلا فحكم العقل بالحجية يعني يجعل ما ليس بحجة حجة وما ليس بطريق طريقا، هذا غير ممكن للعقل، العقل لا يسعه ذلك، وإنما وظيفته الإدراك، فالحكومة ليس معناها ذلك بل لها معنى آخر نبينه إن شاء الله تعالى.